بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من الصحابة الكرام الذين دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وكانت لهم مواقف قبل الإسلام وكانت أيضا لهم مواقف طيبة جدا بعد الإسلام، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عبد الله بن زيد: لقد رأيت نفسي موثوقا ومربوطا أنا وزوجتي، وهي أخت عمر بن الخطاب، وقد ربطنا عمر بن الخطاب لأننا قد دخلنا في دين الله سبحانه وتعالى. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم. وأيضا يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة يروي عن أمه بأنها لما أرادت الهجرة إلى الحبشة وقالت: كنا نلقى من عمر شدة عجيبة. لما أرادت الهجرة إلى الحبشة جاءهم عمر بن الخطاب وقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: نريد أن نهاجر، آذيتمونا في ديننا. فقال: صحبكم الله. عمر بن الخطاب يودع هذه المرأة التي تريد أن تذهب إلى الحبشة فرارا بدينها. فلما جاء زوجها قالت: يا أبا عبد الله، لقد وجدت من عمر رقة، أي وجدت منه ميلا للإسلام. فقال: يا أم عبد الله، تظنين أن هذا يسلم؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، ولكن إذا أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل لعمر بن الخطاب ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبو جهل أو عمر بن الخطاب. فأسلم عمر بن الخطاب فكان الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما أسلم عمر بن الخطاب قال: سأنظر وأبحث أي نفر من قريش أنقل للحديث، يعني ما يسمع بالكلمة إلا وينشرها بين الناس. قيل له: جميل ابن معمر الجمحي، وهذا أيضا يعني أسلم رضي الله تعالى عنه وصار صحابيا رضوان الله عليه. فأخبره عمر بأنه قد أسلم، قال: فما أكمل كلامه حتى جر رداءه جميل وانطلق مباشرة وقال: يا معشر قريش، قد صبأ عمر، أي قد ترك دينكم وارتد عن دين قريش. فقال عمر: ما صبوت، ولكن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقام إليه نفر من قريش يقاتلونه ويقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى جاء العاص بن وائل وخلص عمر من هؤلاء القوم، مع أن العاص كان على الكفر، ما أسلم ومات كافرا، ولكن خلص عمر بن الخطاب من هذا الموقف. بل وردت في رواية أخرى أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، لن أدع مكان كنت أعلن فيه الكفر إلا وآتيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ذهب إلى المسجد وشهد هذه الشهادة، فقابله كفار قريش بالضرب والمعاداة. في قصة إسلام عمر بن الخطاب إخوان الأفاضل تنبيه لنا وتنبيه لكل طالب علم وتنبيه إلى كل مسلم أن لا ييأس وأن يتفائل وأن لا يحجر رحمة رب العالمين. بعض الناس وللأسف الشديد يقول: الله يهدي فلان الفلاني، هذا مستحيل يغفر له رب العالمين. أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ألم تعلم أن هناك رجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله سبحانه وتعالى: من هذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يقسم علي أني لا أغفر لفلان الفلاني؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك، لأن هذا الإنسان تجرأ على الله سبحانه وتعالى. فالمغفرة وغفران الذنوب ودخول الجنة ودخول النار ليس إلينا إخوان الأفاضل، هذه أمور لابد أن تثبت بنصوص شرعية. فإياك إياك أن تستبعد الهداية وأن تظن أن فلان الفلاني لن يهديه الله عز وجل. بل هذا الفكر السلبي إخوان الأفاضل قاد بعض المسلمين إلى تصرفات منحرفة بعيدة عن دين الله عز وجل. كيف بعيدة عن دين الله؟ يأتيك شاب متحمس في أول أيام الاستقامة، يرى واقع بلاد المسلمين فيها فسق وفيها فجور وفيها وفيها، هذه أمور إخوان الأفاضل حقائق لا يمكن كتمانها. طيب الآن كيف نتعامل مع هذا الموقف؟ هذا رجل مندفع، هؤلاء يهديهم رب العالمين، معقول هؤلاء يتوبون؟ ثم يبدأ يزين له الشيطان فيقوده إلى التكفير وإلى التفجير، وقاد هذا الأمر بعض الناس إلى الوقوع في تكفير المجتمعات الإسلامية، نسأل الله العافية والسلامة. رأى أن واقع المجتمع بعيد عن رب العالمين، فقال هؤلاء في جاهلية ولا يصلحون للتوبة وهم يعلنون الكفر، إلى غير ذلك من هذه الخزعبلات، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى واقع مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ظلمات بعضها فوق بعض. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر الصديق ومعهم عامر بن فهير، ثلاث أشخاص. رجع إلى مكة بعد 10 سنوات ومعه 100,000 صحابي. الإسلام إخوان الأفاضل كتب الله عز وجل له الغلبة والتمكين، ولكن إن تنصروا الله ينصركم، إن سلكنا الطريق الشرعي يبارك رب العالمين لنا في هذا الأمر. أما إذا سلكنا الطرق المنحرفة ولو رأيناها حسنة لكنها تخالف قول الله عز وجل وتخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير أبدا إخوان الأفاضل في هذا الطريق. بعض الناس يقول لك طيب ما الذي نفعل؟ نقف مكتوفي الأيدي؟ لا بد أن نفعل شيء. أقول لك انصر دين الله في بيتك وأسرتك ومجتمعك، لو كلنا أصلح نفسه لانتشر الخير وانتشر الصلاح. إخوان الأفاضل، الصحابة في غزوة أحد خسروا المعركة لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة. طيب نحن الذين نخالف النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، هل ينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ لا بد أن نراجع أنفسنا ولا بد أن نحاسب أنفسنا. يقال إخوان الأفاضل في سنة من السنوات عندما حارب العرب اليهود، كان بعض أفراد الجيش ما الذي يقول؟ سنذهب إلى القدس ونسمع أم كلثوم تغني في القدس، نسأل الله العافية والسلامة. فخذها أمه الله شر وكتبت عليهم شر هزيمة، نسأل الله العافية والسلامة. إن تنصروا الله ينصركم. أما إذا كان المسلم يترك الصلاة وبعيد عن الله ويقطع الأرحام ويعق الوالدين، كيف ينصرنا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وانظر إلى دقة فقه السلف، الفضيل بن عياض هذا العابد العالم الورع الذي كان في بداية أمره بعيد عن الاستقامة فهداه رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول ماذا يقول الفضيل بن عياض؟ إني لأعصي الله فأجد أثر المعصية في دابتي وزوجتي. هذا من دقيق فقه السلف، محاسبة النفس. أنا ذاك اليوم تلفظ بكلمة لذلك خذلني رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي علينا إخوان الأفاضل ألا نحجر رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا إخوان الأفاضل أنبه على نقطة، قد يزين الشيطان في نفوس بعض الصالحين العجب والغرور، يجد نفسه أرفع من الناس. ذكر له رجل قد يكون مبتلى بشيء يقول هذا ويفعل هكذا، كأن هذا الإنسان بعيد عن رحمة رب العالمين. لا يصح هذا الكلام. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. لا أعني أخي الكريم ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا، هذا الأمر واجب وفرض، لكن أن يصل الأمر بنا إلى أن نستهزئ ونسخر بهذا الإنسان وكأننا في عافية من أن يصيبنا هذا البلاء، هذا خطأ. المسلم لابد أن ينصح، لكن والله أستهزئ بفلان وأسخر به وكأن رب العالمين غير قادر أن يبتليني بهذا البلاء، طبعا هذا من القصور في العقل، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأفاضل، إذا ابتلاك الله عز وجل وكان عندك قريب بعيد عن الاستقامة بعيد عن الصلاح، عندك ابن بعيد عن رب العالمين، عندك زوجة تريد أن تقودها إلى الخير وهي تدعوك إلى الشر، من الحلول النافعة العظيمة ماذا مرت علينا؟ لا مرت علينا في استغفار، مر علينا استغفار. أحسنت إخواني، ما أدري بعض الجماعة معي خارج داخل يسافرون ما يسافرون على الله أعلم. ركزوا إخوان الأفاضل حتى يعني يكون المسألة تكون الأمور واضحة إن شاء الله. الدعاء إخوان الأفاضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر بن الخطاب فاستجاب الله عز وجل دعاءه وهدى عمر بن الخطاب. كذلك أخي الكريم، ادعو لأبنائك، ادعو لأحبابك، أقاربك، أصدقائك، لعل الله عز وجل أن يهديهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كان يعني رب العالمين يثني هنا على عباد الله الصالحين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فأكثر من الدعاء لأبنائك لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. أيضا إخوان الأفاضل، كان هناك رجل في مكة كافر يقال له عقبة ابن أبي معيط. كان هذا الرجل كافر، وكان كفار قريش شديدي العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ما كان يظهر هذه العداوة الشديدة، حتى أشيع بين الناس وبين أهل مكة أن هذا الرجل قد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لعقبة بن أبي معيط صديق، صاحب دائما معه، حتى ورد في الرواية خليل، يعني أشد من الصاحب العادي. هذا الخليل كان غائبا، كان في بلاد الشام. رجع من بلاد الشام، سأل ماذا فعل صاحبي عقبة بن أبي معيط؟ قيل بأنه صبأ وأنه قد تبع محمد. فلما رأى هذا الخليل عقبة بن أبي معيط سلم عليه عقبة، فهذا الخليل لم يرد السلام على عقبة، وقال ما لك لا ترد علي السلام؟ قال إنك قد تركت دين قومك وذهبت إلى دين هذا الرجل. فقال عقبة بن أبي معيط وقد فعلت قريش وأشاعت عني هذا الأمر؟ قال نعم، أشاعت عنك هذا الأمر. قال طيب، ما الذي سيرضيهم عني؟ قال أن تأتي إليه وتسبه بأقبح السب وأن تبصق في وجهه، قبحه الله. فهذا الرجل عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بأقبح السب والشتم وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. ماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ مسح هذا البصاق وقال إن رأيتك خارج مكة لأقتلنك صبرا. ما معنى القتل صبرا؟ القتل دون مقاومة، أن يوثق الإنسان ويقتل، أما مبارزة فهناك توجد مقاومة، أما القتل صبرا أن يوثق الإنسان ويربط ثم يقتل. فلما وقعت غزوة بدر قيل لعقبة بن أبي معيط تعال واذهب إلى بدر وقاتل مع الكفار. قال لا، هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم قد توعدني بأنه إذا رآني خارج من مكة أن يقتلني صبرا. قالوا لا تخف، عندك جمل سريع، إذا وقع أمر تكرهه طر على هذا الجمل. وعقبة بن أبي معيط جاء إلى بدر وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقدر الله عليه الأسر فأسر، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، فأنزل فيه ربنا سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظر إلى رفيق السوء كم يجر من الخزي ومن العار ومن المصائب على صاحبه وزميله. والله يا إخوان، أنا أعرف بعض الأشخاص يريد أن يتوب، وبعضهم تاب وأقبل على الله، رجع إلى الرفقة القديمة فأرجعوه إلى الماضي السحيق، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الشباب أيضا ممن أقبل على الاستقامة مشى مع بعض الناس الذين عندهم أفكار غير طيبة، أفكار فيها تكفير أو غير ذلك، فجرفه التيار، نسأل الله العافية والسلامة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قيل في الحكمة المعروفة قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. من تصاحب؟ تمشي مع الذين يصلون ويدعون إلى الخير بإذن الله عز وجل يقودونك إلى الخير، وتمشي مع أشخاص نسأل الله العافية والسلامة لا يذكرون الله وهم بعيدين عن رب العالمين يشجعونك على المعصية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعام، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن هذه الأوقات أوقات أكل الطعام تطول، فإذا جلست مع أشخاص لا يذكرون الله عز وجل وأشخاص بعيدين عن المعصية عند تناول الطعام سمعت عن فلان هذا رجل أعوذ بالله من أردأ الناس، بخيل و ثم تبدأ مجالس الغيبة والنميمة، ويبدأ ماذا؟ وتبدأ الزيادة في المعاصي. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخواني الأفاضل، في حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار حولها الخمر. لا يجلس على مائدة يوجد عليها شيء من الخمر. طيب يقول: أنا لن أشرب. اليوم لن تشرب على هذه المائدة، لكن غدا وبعد غد قد يزين لك الشيطان فتقع في هذه المعصية. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بأماكن غضب رب العالمين أن نهرب من هذه الأماكن وأن نفر منها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بديار قوم معذبين فأوصى الصحابة بالمرور السريع وأمرهم بأن يعني يمروا في هذه الأماكن بشيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالصاحب إخوان الأفاضل يدعو الإنسان إلى المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخوان الأفاضل، أبي بن خلف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيده عظم بال قديم، فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما فني؟ وأخذ العظم وفته ونفخه في الريح وتفتت هذا العظم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث هذا العظم، وإنه سيبعثه ويبعثك ثم يجعلك في النار. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. هذا الرجل كان أحمق. لماذا أخوان الأفاضل؟ كان أحمق مع مرتبة يعني الحماقة الأولى. لماذا؟ وللأسف بعض الناس يقع في هذا الجانب من القصور في التفكير. قاس المسائل الشرعية بالعقل، قاس المسائل الشرعية بالعقل، يريد أن يجعل عقله حاكم على النصوص الشرعية. هناك أمور إخوان الأفاضل لا تدركها عقولنا. بعض الناس يقول لك: ليش الله جعل علينا 5 صلوات في اليوم؟ ليش الله سبحانه وتعالى كذا؟ يا أخي الكريم، كن منقاد لكتاب الله ومنقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقل سمعنا وأطعنا. لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا إخوان الأفاضل، لابد أن تكون عندنا قاعدة: النصوص الشرعية لا تخالف العقول الصحيحة، النصوص الشرعية لا تخالف العقول الصحيحة السليمة بالعقل. الآن يعني طبعا بالإضافة إلى النصوص الشرعية وغير ذلك، الذي خلق العظم أول مرة أليس بقادر على أن يعيده مرة أخرى؟ بلى والله قادر ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان إخوان الأفاضل لا بد أن ينتبه إلى هذه المسألة. وطبعا بعض الناس سبق يمكن ذكرت هذا الأمر في هذا المجلس، يقول لك: يا أخي كل شيء بالعقل، لا بد تذكر لي كل شيء بالعقل، والحمد لله الأمور واضحة بالعقل، تعرف الحلال من الحرام. مرة أحد المشايخ أعرفه شيخ فاضل درسني في الجامعة، قال: جمعني مجلس برجل فتكلمت عن طلب العلم وأهمية تعلم العلم الشرعي، وأن الإنسان إذا تعلم العلم الشرعي يعني ازداد بصيرة بنصوص الكتاب والسنة. فقال له ذاك الرجل مع أنه على الاستقامة: ليش يا أخي علم شرعي؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين. فقلت له: طيب أنا أسألك سؤال. قال: وما سؤالك؟ قال: ما حكم أكل لحم الضبع؟ قال: حرام. قال: لا، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحمه. فانظر إخوان الأفاضل، لو قصنا المسائل بالعقل لهلكنا، نسأل الله العافية والسلامة. بالعقل إخوان الأفاضل، الذي يمسح في الخف أليس أسفل الخف؟ أليس هذا هو المفروض لو جئنا الآن بالعقل؟ لكن المسلم يطبق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح ماذا؟ ويمسح أعلى الخف، ويمسح أعلى الخف. وهكذا أخي الكريم، جرب أن تمتثل في أوامر الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام، ترتاح راحة عظيمة. أذكر لك مثال: بعض الناس يزين له الشيطان في باب القدر، يقول لك: كيف يعني؟ ليش أنا أعمل والله سبحانه وتعالى مقدر علي كل شيء؟ ما الفائدة إذن من العمل؟ هذا خطأ وشبهة عظيمة من الشيطان. بعض الناس يقول لك: يا أخي الله ما كتب لي الهداية، فكيف تبغي مني أصلي وأصوم وغير ذلك وغير ذلك؟ فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر ومسائل القدر ذكرت وكان الناس يخوضون فيها في الباطل فتوقف. الأمر سهل وهين جدا. الذي أخبرك أن الأمور مكتوبة قال لك: اعمل. إذا تسمع كلام رب العالمين أم تعصي كلام رب العالمين؟ يجب أن تطبق كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أخبرنا أن كل شيء بقدر، وهو الذي أمرنا بالعمل. وربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم بنا، خبير بنا سبحانه وتعالى. أما أن يبدأ يفكر الإنسان قد يصل والعياذ بالله إلى مسائل كفرية، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخواني الأفاضل، من المواقف العجيبة أن كفار قريش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أعبد ما نعبده نحن، وأنت أعبد ما يعني ونحن نعبد ما تعبد. يظنون أن المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى يعني أمور أي كلام، وليست القضية قضية إيمان وقضية مبدأ وقضية أمور لا مجال للحيدة عنها. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر سورة قل يا أيها الكافرون، نبه على أمر مهم جدا بعض الناس قد يجهله: سنة الفجر نقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد. سنة المغرب أيضا قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. انظر، تبتدأ النهار بالإيمان بالله، وتبدأ الليل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. تأكيد هذه المسائل وتأكيد هذه القضايا، بعض الناس عندما تتكلم له عن مسائل الإيمان بالله وأن هناك ناس يعني يفعلون أمور تقدح في الإيمان بالله عز وجل، يقول لك الدنيا وين وإنت وين، الناس وصلت القمر وأنت تتكلم عن هذه المسائل. نقول نعم، نتكلم عنها إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى. نسأل أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نحذر الناس من عبادة غير الله. ولو والله يا إخوان موجودة هذه الأمور عند بعض الناس، تجد الآن بعض الناس إذا قلت له: والله يا فلان ما شاء الله شو هالسيارة الجميلة اللي عندك، يقول لك امسك الخشب امسك الخشب. هذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل. من المسائل الشهيرة جدا لكثير من الناس يغفل عنها، والله يلا المسؤول اليوم في الدوام مر علينا المدير، تجد واحد تلقائي يقول لك: خير يا طير، أتعلمون أن هذه العبارة شرك؟ هل الطير يأتي بالخير؟ لا يأتي بالخير إخواني الأفاضل. فانتبهوا، هذه مسائل والله دقيقة يغفل عنها بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخواني الأفاضل، سبحان الله، مهما استهزأ الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله ناصر نبيه وناصر دينه، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، والظلم لا يبقى ولا يستمر، والعاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى. ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو حديث عظيم، قال: إنا كفيناك المستهزئين. المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل، هؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل في هذه الآية. والآية أخوان الأكارم عامة، يعني كل من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه الله عز وجل، إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولا يضر والله الذي لا إله غيره إلا نفسه. واسمعوا إلى هذا الخبر: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاه هؤلاء، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء عظيما، فأرى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل الوليد بن المغيرة، فأومأ جبريل إلى أبجله عرق في الذراع وقال: قد كفيته، وقال: قد كفيته. ثم أراه الأسود بن المطلب فأومأ جبريل إلى عينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صنعت؟ قال: قد كفيته. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: قد كفيته. ثم أراه الحارث بن عيطل السهمي فأومأ إلى رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: قد كفيته. ومر بالعاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه إلى قدمه فقال: ما صنعت؟ قال: قد كفيته. فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله فقطعها. يصلح شيء من سهامه، قد يعني قدر رب العالمين، وهو يصلح هذه السهام، رمى الوليد بن المغيرة فأصابه بسهم فمات، فكفى رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم المستهزئ الأول. وأما الأسود بن المطلب فعمي، فمنهم من يقول عمي هكذا، ومنهم من يقول نزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني؟ قد قتلت. فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني؟ قد هلكت. ها هو ذا أطعن بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرجت القاذورات من فمه، نسأل الله العافية والسلامة. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك إذ دخل في رأسه شبرقة نبت له شوك حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة نبت له شوك فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلت، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر إخوان الأفاضل مستمر إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. كل من يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام الغالب أن عقوبته تكون في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. وأما في الآخرة إن لم يتب من هذا الأمر فإن عذابه عظيم جدا. رجل كتب القرآن في 3 أيام، فقيل له يا فلان في كم يوم كتبت القرآن؟ قال في 3 أيام وما مسنا من لغوب. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال وما مسنا من لغوب، فجعل هذه الصفة الخاصة بالله جعلها في نفسه، فجفت أصابع يده. وهذا أمر موجود إخواني الأفاضل. والحافظ الذهبي أورد قصة بإسناد صحيح أن رجل قيل له حديث فقال من يروي الحديث؟ قال أبو هريرة. قال أبو هريرة غير مقبول الحديث، انظر إلى الطعن في الصحابة نسأل الله العافية والسلامة. قال فسقطت عليه حية من سقف المسجد فجلست تطارده، فقيل له تب إلى الله تب إلى الله، فقال تبت إلى الله، فتركته هذه الحية. قال الذهبي إسنادها أئمة. فنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من هؤلاء القوم. هذا والله من علامات الخذلان، بعض الناس إذا غضب يسب رب العالمين أو يسب دين الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن هذا العمل نفسه كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله سبحانه وتعالى. جيد. أيضا إخوان الأفاضل من النقاط والمسائل التي وقعت يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن كفار قريش قاطعوا النبي عليه الصلاة والسلام. جيد. قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاقدت قريش وكنانة ألا يبيعوا بني عبد المطلب وبني هاشم شيئا، وألا يزوجوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا هؤلاء بعضهم ما كان على الإسلام، كان على الكفر، تحالفوا ولم يسلموا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك إخواني أن هذا الأمر كان له أثر عظيم. المقاطعة لو قوطع إنسان في زماننا ممكن يدبر نفسه والأمر هين، لكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقر، ما يوجد شيء. فتخيل أن قبائل تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيعونهم أي شيء، طيب من أين يعيشون؟ فالأمر أمر عظيم جدا، مع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حق وصدق. حتى قال أبو جهل إنا لنعلم أن محمد صادق في الحديث وهو يصل الرحم، ونحن لا نكذبه لا نتهمه بالكذب، ولكن نكذب ما يدعو إليه. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد من سمع هذه السورة حتى الكفار، حتى أن الرجل الذي لم يسجد ماذا فعل؟ جاء بكف من تراب ووضعه عند رأسه وسجد عليه، وهو أمية بن خلف، وقد قتل كافرا نسأل الله العافية والسلامة. يعني يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الحق والصدق، ولكن مكابرة وجحود. وبما أن الشيء بشيء يذكر إخوان الأفاضل، سجود التلاوة من السنن العظيمة التي يقصر فيها بعض الناس، تجده تمر عليه آيات سجود التلاوة لا يسجدها بحجة أن الأمر سنة، وهذا قد حرم نفسه من أجر عظيم. نعم الأمر سنة، لكن اسمع الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ابن آدم بالسجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله قد أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. والأمر إخواني فيه أجر كبير. ومن الأدعية الواردة في سجود التلاوة سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. بعض الناس يسوي يعني يترك السنة ويفعل البدعة. يقول لك والله ما بس سجود التلاوة وأقول 4 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يغنيني عن سجود التلاوة. من أين هذا الكلام؟ عندك دليل على هذا؟ لا يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وطبعا إخوان الأفاضل، لو إنسان كان يقرأ القرآن من حفظه ومرت عليه آية فيها سجود تلاوة وهو غير متوضئ فسجد وهو على غير وضوء، لا حرج لا حرج. وطبعا إخواني أنبه، هي سجدة تلاوة وليست صلاة تلاوة. بعض الناس قبل أن يسجد الله أكبر ويضع يديه على الصدر ويسجد ويسلم عن اليمين ويسلم عن الشمال، هي سجدة تلاوة وليست صلاة. لا يوجد فيها تسليم ولا يوجد فيها هذه التكبيرات وبعد هذا الإيذاء العظيم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش فقال: اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف، ابتريهم بالفقر والقحط يا رب العالمين. فأصابهم قحط عظيم جدا حتى أن الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبين السماء دخانا من شدة التعب ومن شدة الإعياء، حتى جاء في الحديث أنهم أكلوا العظام. فجاء إليه بعض القوم وقالوا: ادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين فأنزل الله عز وجل المطر، وأنزل قوله سبحانه وتعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ثم لما أصابتهم الرفاهية وأصابتهم الدعة كفروا بالله عز وجل، فأنزل الله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وانتقم منهم رب العالمين يوم بدر. في هذا الخبر تنبيه على نقطتين: الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب محق الرزق والبركة. يشتكي كثير من الناس من عدم البركة في الراتب، من غلاء المعيشة، من غلاء الحياة. لابد أن ننبه على نقطة: ذنوبنا ومعاصينا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإخواني الأفاضل، إذا أردت أن يبارك لك رب العالمين في مالك فأقبل على طاعة الله، وأما الإقبال على المعصية يمحق البركة، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخواني في هذا الخبر تنبيه على نقطة: بعض الناس يبتليه رب العالمين فيدعو الله: يا رب اكشف ما بي، يا رب يسر لي أمري، يا رب أعني، يعينه الله عز وجل فيجحد نعمة الله ويستغل هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى. انظر إلى بعض الفقراء، يكرمه الله بالمال فيعصي الله عز وجل ليلا ونهارا بهذا المال. تجد بعض الأماكن تتسلط عليهم المصائب، تذهب هذه المصائب وكأن الناس نسوا ما الذي كان بالأمس. وهذا والله يا أخوان حال سيء، ينبغي على الإنسان يحاسب نفسه ويراجع نفسه. إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، نسأل الله العافية والسلامة. كفار قريش إخوان الأفاضل ذهبوا إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حاولوا الآن بشتى الطرق والأساليب ما تمكنوا، قالوا بنكلم عمه، يمكن عمه لا صلاحية وسلطان عليه حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه. يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مجرد مسألة سهلة هينة هكذا يدعو إليها، وما يعلمون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت للدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذهبوا إلى أبي طالب وشكوا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقال: يا عقيل ادعو لي محمد. ذهب عقيل وقال: دعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من بيت صغير ضيق، ما كان يحرص على المال، ما كان يحرص على الدنيا صلى الله عليه وسلم، فجاء في شدة الحر يمشي إلى عمه أبي طالب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الظل، ينظر أي مكان ظل يمشي، حر شديد جدا. جاءه وقال: يا محمد، هؤلاء يشتكون منك أنك تفعل كذا وكذا وتعيب آلهتهم وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: هل تستطيعون أن تشعلوا منها شعلة؟ ممكن تنزع شعلة من الشمس؟ الشمس يعني فيها نور وضياء، هل يمكن أن تنتزع منها شعلة؟ أكيد الجواب لا. قال: كما أنكم لا تستطيعون أن تنزعوا شعلة من الشمس، كذلك لا أستطيع أنا أن أدعى ما أدعو إليه. طبعا أنبه أن الرواية لوضع الشمس عن يميني والقمر عن شمالي لم أدع هذا الأمر، رواية ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعني كما أنكم لا تستطيعون أن تنزعوا شعلة من الشمس كذلك أنا لا أستطيع أن أدع ما أدعو إليه وما أدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أبو طالب على كفرة كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد أخذ مسألة قبلية وعصبية. حضرت أبا طالب الوفاة فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والمرض مرض وفاة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هؤلاء ما الذي قالوا له؟ قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قالوا له لا تسمع كلام محمد، لأنه لو قالوا له لا تسمع كلام محمد أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكراه بالقبيلة والأجداد، الرجل قبيلي فذكراه بالقبيلة والأجداد فأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على دين الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأيضا إخوان الأفاضل ورد في رواية: لولا أن تعيرني قريش أني قد قلت لا إله إلا الله خشية من الجزع لقلت لا إله إلا الله، يعني خشي أن كفار قريش يعيبون عليه وينتقدون عليه فمات على الكفر والعياذ بالله. في هذا الخبر تنبيه إلى ضرر رفيق السوء. إخواني ليش أتكلم عن موضوع رفيق السوء؟ كثير من الشباب يسأل كيف بنيت عالم الانحراف، يقول لك رفيق السوء. رفيق السوء الآن مر معنا، أثر على رجال كبار، ما أثر على واحد ولا طايش صغير، على رجال كبار، فكيف بالشباب الصغار؟ قاد رفيق السوء الرجل الكبير إلى أن يموت على الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى، فكيف بالشباب الصغار؟ أيضا إخوان الأفاضل في هذا الخبر، خبر وفاة أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على اغتنام الفرص. هذه فرصة لعلها ما تتيسر مرة أخرى، يمكن يموت الرجل، زاره ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا تنبيه أنك إذا زرت الكافر في مرض الموت ودعوته إلى الله فإن هذا عمل طيب وعمل صالح. زار النبي صلى الله عليه وسلم يهودي في مرض الموت فقال له قل لا إله إلا الله. اليهودي ينظر إلى أبيه قال: يا أبتي ماذا أفعل؟ قال: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فمات على الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه اللحظة ودعاه إلى الله، لكن هذا الرجل للأسف الشديد ما استجاب لدين الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأقارب. أصعب دعوة دعوة الأقارب. جرب انصح أخوك ستسمع بدل الكلمة كلمتين استهزاء. جرب انصح بعض أقاربك في البيت، يعني ستجد منهم أقبح الرد. طبعا لا أتكلم يعني كقاعدة عامة، هذا يقع أحيانا، كثير ما يأتيك الناس يشتكون من هذا الأمر، لكن انصح رجل قريب يتقبل منك تقبلا كبيرا. بعضهم يقول مثل عام الأقارب عقارب، هذا يوجد أحيانا عند بعض الناس، نسأل الله العافية والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذا الأمر غاية الحرص، يدعو أقاربه، يدعو أرحامه إلى الإسلام. وطبعا إخواني يقوح بطالب العلم أن يترك بيته خريبا وينصح غيره. من الخطأ أن تنظم الأشياء حولك وتأتي إلى بيتك الداخلي فتجد هذا البيت بيتا فاسدا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر قد يبتلى به بعض الناس، تجد الرجل فيه شيء من الصلاح جزاه الله خيرا، لكن ما ركز هذا الصلاح على بيته وأسرته وأبنائه، وهذا خطأ وهذا تقصير. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيضا إخواني الأفاضل من يعني الفوائد التي تستنبط وتستفاد من هذه القصة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وهذا أمر في غاية الأهمية. تجد رجل يعمل في شركة عنده موظفين كفار، طيب اذهب إليهم ببعض الكتيبات: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. لعل الله عز وجل يهديه، لعل الله عز وجل يشرح صدورهم. كتيبات، والله يا إخوان بعض العمالة الكافرة تأتي إلى بلادنا وترجع وما أحد يكلمهم عن الإسلام، وهذا خطأ وتقصير. بعض الناس سلبي جدا يقول لك والله ما دور دائرة الشؤون الإسلامية، ما دور الجهات الرسمية. يا أخي أعن الجهات الرسمية، الجهات الرسمية ما تتمكن أن تصل إلى كل إنسان، فبادر أنت، أدعوهم إلى الله، أدعوهم إلى التوحيد، أدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والحمد لله يا أخوان الجهات الرسمية والله ما تقصر، كتيبات مجانية توزع، أشياء يعني تجد فيها نفع وفائدة لهؤلاء، بل تقام دروس ومحاضرات لبعض الجاليات. ادعوهم إلى الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يديه. أنا أعرف رجل شخصيا توفي عليه رحمة الله، أسلم أغلب قريته على يده، حتى أبوه، حتى أن أباه وأمه قد أسلم على يده وتوفي رحمة الله تعالى عليه، من أفريقيا. إذا رأيته كان شعلة نار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كان شعلة نار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان هذا رجل كافرا ثم أسلم، فجاء له مولود سماه عبد الشكور، قال أريد أن أشكر رب العالمين على هذه النعمة العظيمة. أيضا إخواني الأفاضل، في هذا الخبر أن التوبة تقبل ما لم تغرغر الروح، أن التوبة تقبل ما لم يصل الإنسان إلى مرحلة الغرغرة. نسأل الله أن يلطف بنا في هذا الموقف العظيم. أبو طالب في وقت مرض الموت تدعوه إلى الله، تنصحه، لكن إذا بلغت الروح الحلقوم عند ذلك لا تنفع التوبة، وعند ذلك لا ينفع الندم. وطبعا في هذا الخبر أن الترحم على الكفار لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنهاه الله عز وجل. مرة حقيقة سمعت، يعني لا أذكر الاسم، اسم رجل نصراني، يقول في الأخبار، يقول المرحوم جورج، يعني صح هذا الكلام؟ جورج مرحوم؟ لا يمكن، لا يجتمع، نسأل الله العافية والسلامة. يعني اللطائف، الشيخ محمد الأمير الشنقيطي صاحب أضواء البيان، هذا الرجل العالم العابد الزاهد، يعني يقال في ترجمته، متوفى قبل 20 سنة، لا أقول قبل، أو قبل يعني 27 سنة تقريبا، عام 1400 أو أقل قليلا للهجرة، يعني ما كان القرون الماضية، كان لا يعرف العملات النقدية ولا يعرف هذه الأمور، فالمال ما كان يسوى عنده شيء. رحمه الله تعالى، مر إلى الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، فكان في رجل يقال له رشاد فرعون، اسمه هكذا، فقال يقول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد. كيف يكون هذا رشاد وفرعون؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. هذه شيء من الملح، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، ونكمل إن شاء الله تعالى في يوم غد. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سأسأل سؤال: من منكم حضر الدورة كاملة من يوم السبت إلى يومنا هذا ولم يغب؟ واحد، واحد فقط. إذا كان أحد من الأخوات حضرت الدورة كاملة تعلمني. العبرة بالخواتي، حضرت غدا لك جائزة إن شاء الله، فاتك الذهاب عد الله يعيك، أرحتني، جزاك الله خير. جيد، أحد عنده شيء إخواني الأفاضل؟ على القواعد المعروفة، سؤال في الدرس تسأله، خارج الدرس يكتب، بعد الدرس، مع أني والله أنبه بعض الإخوة، لا سلام ولا كلام ولا سؤال، لكن بعضهم يأتي سؤال قصير وسؤال صغير، أقول بعد الدرس لا يوجد سؤال، بارك الله فيكم. أحد عنده شيء؟ جيد، هذا سؤال يتكرر هذه الأيام كثيرا جدا جدا جدا، يقول لك: هل يجوز لامرأة كبيرة في السن أن تذهب للعمرة بدون محرم مع نسوة بالحافلة؟ هن معهن محارم، لكن هي ليس لها محارم، ليس لديها إخوة أو زوج أو أبناء. لن أجيب من كلامي، بل سنأجيب من كلام من ندرس سيرته، نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الذهاب ثانية، أن تسافر إلا مع ذي محرم. الذهاب للعمرة في حق بعض الناس سنة، ذهب إلى العمرة مرة ومرتين، طيب الآن لأجل سنة تقع في حرام؟ إذن إخوان الأفاضل، لا يجوز، لا تتساهلوا في مثل هذه القضايا، لا تتساهلوا في مثل هذه القضايا. أنا أعرف شخصيا حالة، شخصيا أعرف الناس هؤلاء، الرجل أركب أمه في الطائرة وأوصلها عند الباب، عند باب الطائرة، على أن يستلمها الابن في الدولة هنا عند باب الطائرة أو قريبا من ذلك. في الطائرة سقطت المرأة وانكسر حوضها، ومن رجل إلى رجل ومن مضيف إلى مضيف. فانتبهوا إخواني الأفاضل من هذه الأبواب، هنا تظهر الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يظهر الانقياد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فاستجيبوا لأمر الله، صحيح النفس تريد أن تذهب إلى العمرة وتتمنى ذلك، لكن نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كائن من كان. يعني والعجيب، قبل أيام اتصلت بإحدى الإخوة، إحدى الأخوات، تقول: نريد أن نسافر إلى دولة معينة، ورئيسة يعني الوفد امرأة كافرة، فقلت لا يجوز. قال طيب رفقة آمنة. قلت وين رفقة آمنة ورئيسة الوفد كافرة؟ هذه رفقة آمنة هذه؟ نسأل الله العافية والسلامة. الله تفضل. المحرم لابد يكون بالغ. هذه بعض الناس يقول كذا، أقول لابد يكون بالغ. والأم أو يعني المرأة هذه أدرى الناس بهذا الرجل، هل هو بالغ أم لا؟ بعض الناس 9 بالغ يكون رجل يعتمد عليه، وبعض الناس 20 ولا يعتمد عليه. هذا أمر يعني موجود هذا بين الناس، فهذه الأمور لابد أن تراها. يعني بعض الناس يذهب به إلى محرم فالمرأة تحرس الرجل، المرأة تحرس هذا الرجل، والله المستعان. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. لا أدري، لا أدري. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. لا شوف بارك الله فيك، الكلام يعني كان فيه شيء من الدقة. السفر لابد فيه من محرم، والطواف حول الكعبة ليس سفر. إيه ليس سفر، ليس سفر. هنا تفضل. هنا الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف، هكذا أبي بن خلف. نعم أبي بن خلف. وغدا نختم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.